أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجهة الثانية من جهتي المقدمة التي عقدها المصنف قدس سره الشريف. الجهة الأولى كانت البحث في عقد البايع من حيث مادة العقد، مادة الألفاظ، فقد طرقنا هذا البحث تحت عنوان أنه هل يشترط الماضوية أم لا. والجهة الثانية كانت بحثا بالعقد أيضا، ولكن من حيث الهيئة. وهذا قسمنا البحث في هذه الجهة الثانية إلى نوعين. القسم الأول البحث في هيئة، الهيئة الإفرادية. والقسم الثاني الذي دخلنا فيه منذ مدة أيضا البحث في الجهة الثانية في العقد من حيث الهيئة، إلا أنه بحث في الهيئة التركيبية في العقد ككل، الهيئة التركيبية. وقد مضى موضوع مثلا أنه هل يشترط الموالاة أم لا، هذا كان بحثا في الجهة التركيبية، الهيئة التركيبية للعقد. وهكذا بالنسبة لجواز تقديم الإجابة على القبول أم هل يجوز أم لا يجوز، كان أيضا بحث من النوع الثاني من في الجهة الثانية، وهو بحث في الهيئة التركيبية. ولا يزال بحثنا أيضا في الهيئة التركيبية. فنذكر إن شاء الله اليوم أنه هل يشترط التنجيز في العقد أم لا، هل يشترط التنجيز في العقد أم لا. كان من جملة الشرائط، من جملة الشرائط التي ادعى البعض اعتبارها في البيع اللازم، يعني لكي يقع البيع لازما ويقع المقصود من المعاملة التي هي الملك اللازم، اعتبر البعض شرطا آخر وهو التنجيز في العقد. فبحثنا إذن من اليوم وإلى كم محاضرة إن شاء الله ستأتي، نريد أن نحقق أن التنجيز هل هو مشترط في العقد أم لا. ولكي نعرف أنه هل يشترط هذا الشيء، هذا العنوان التنجيز، أم هل يشترط أم لا، لا بد للفقيه من أن يحقق أولا ماذا معنى هذا العنوان. يعني لا بد في كل استنباط، في المرحلة الأولى لكل استنباط، لا بد أن نحقق الموضوع الذي نريد أن ماذا أن نستنبطه، أن نستنبط حكمه. وهذا ما فعله المصنف مثلا إذا تتذكرون في المعاطات، لأنه قبل أن يدخل ويعطي الحكم في المعاطات حقق تحقيقا لطيفا رائعا في معنى المعاطات، وأنه ما هو مورد النزاع بيننا نحن الخاصة وبيننا وبين العامة، فحقق موضوع المعاطات أولا. بل هو الحكم ينصب على هذا الموضوع، فلكي نعرف الحكم لا بد أن ماذا نميز الموضوع عن غيره ونحقق الموضوع بوجه على وجه يتضح وضوحا تاما لدينا. وهكذا يفعل قدس سره الشريف في التنجيز في العقد بهذا الموضوع، وإن كان يعني في بداية هذا الموضوع يعني فشيء إجمالي يعطي عن معنى هذا الشرط، لكي بعد ذلك يدخل أنه هل يشترط أم لا. فيقول التنجيز هذا الذي بين أيدينا ونريد أن نعرف هل هو مشترط أم لا، هذا المقصود منه أن لا يكون العقد معلقا على شيء، أن لا يكون العقد معلقا على شيء بأداة الشرط. كيف أن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط؟ يقول بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيره. هذا الذي فعله المصنف قدس سره الشريف في بداية هذا البحث، وهذا طبعا شنو في مقام أنه لكي تتضح صورة الموضوع الذي نناقش فيه ونريد أن نصل إلى حكمه في الشريعة الإسلامية. وهذا الذي يذكره هنا هذا يعني شيء إجمالي جدا، وإنما ذكره مجملا هنا لأنه إن شاء الله بعد ذلك، يعني بعد أن يذكر كلام الفقهاء في هذا الموضوع، هو قدس سره الشريف سيحقق الموضوع مرة أخرى هنا. ولهذا ترى هنا يكتفي بإعطاء صورة إجمالية عن هذا الشرط اللي نتنازع هسا احنا، هل يشترط ام لا يشترط. هذا الذي يذكره المصنف في بداية هذا البحث، فيقول ان التنجيز ان لا يكون العقد معلقا على شيء بحيث أن المتعاملين يقصدان إيقاع العقد، أو إيقاع يعني مو مثلا في الإيقاع اللي مقابل للعقد، لا إيقاع يعني إيجاد، أن لا يقصد المتعاقدان إيجاد المعاملة إيجاد العقد، أن لا يقصد المتعاملان إيجاد العقد في صورة دون صورة ماذا؟ دون صورة أخرى. طب هذا التعليق فين؟ هذا الشيء وإن كان هو المصنف في يعني في مقام ذكر شيء إجمالي عن موضوع البحث، إلا أنه هذا لا يعطيه لا يعطيه مخرجا لأن يتساهل هكذا تساهل في إعطاء هذه الصورة الإجمالية، لأنه سيذكر إن شاء الله كلمات العلماء في هذا الموضوع، وأنا إذا لم توضح لي موضوع البحث بالبداية أنا لن أفهم أصلا العلماء شنو وين يتكلمون، لا أفهم وين يتكلم أين يتكلم العلماء ما دمت أنت لم توضح لي الصورة عن من عن الموضوع الذي يتكلم حوله أو عنه هؤلاء العلماء قدست أسرارهم. زين، وقبل أن نسرد كلمات العلماء قدست أسرارهم لا بد لنا من أن ننبه على نقطة مهمة، أن هذا الموضوع شوف عنوان التنجيز في العقد أو مثلا عدم التعليق في العقد، التنجيز في العقد، ويعبر عنه البعض أيضا التنجيز في إنشاء العقد، ولا بد لنا هنا من وقفة قصيرة، إذ أنه ما معنى التنجيز بالإنشاء أو ما معنى يشترط عدم تعليق الإنشاء؟ لأننا هنا شوف التعليق في الإنشاء قد يتصور أو التعليق في العقد قد يتصور على قد يتوهم أو يتصور في موردين، فمرة نقول الإنشاء معلق، إنشاء العقد معلق، ومرة نقول المنشأ بذلك العقد معلق على مجيء زيد أفراد، معلق على مجيء زيد، فمرة نقول إنشاء العقد معلق على مجيء زيد، ومرة نقول المنشأ بهذا العقد معلق على مجيء زيد. موضوع بحثنا في هذا الشهر كل هذا الكلام اللي اليوم راح نقوله وما سيأتي موضوعه القسم الثاني، يعني التعليق في المنشأ لا التعليق في الإنشاء، لأنه الإنشاء الإنشاء ما معناه؟ هذا طبعا مسألة أصولية، الإنشاء الذي يقابل ماذا؟ الإخبار. وبالأصول يبحثون عنه ما معنى الإنشاء وما معنى الإخبار. عموما النظرية التي كانت مطروحة حين ذاك ويتمسك بها إلى اليوم البعض هو أن الإنشاء إيجاد، إيجاد اللفظ بالمعنى، إيجاد المعنى باللفظ، عفوا إيجاد المعنى باللفظ. هذه نظرية الإيجادية سامعين بها قد بعدنا الميرزا وجماعة الإيجادية بالمعاني الحرفية، خاصة تطرقوا إلى الموضوع الإيجادية بالمعاني الحرفية. زين، الإنشاء إيجاد، إذا كان الإنشاء إيجادا وهو ما يقتضيه المصنف أيضا، إذا كان الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ فحينئذ نسأل هل يتصور التعليق في الإنشاء إذا؟ أن تعلق الإنشاء على مجيء زيد هذا لا يتصور، مستحيل أصلا، لأن الإنشاء ماذا؟ ما معنى؟ إيجاد المعنى باللفظ، فبمجرد أن تتلفظ فقد أوجدت المعنى باللفظ، وهذا يستحيل أن تعلقه على مجيء زيد، لأنه بمجرد أن تتلفظ فقد وقع الإيجاد، وقع ماذا إذن؟ الإنشاء، بمجرد التلفظ يقع الإنشاء، وحينئذ يستحيل أنه أن تدل الألفاظ على المعاني متى؟ في صورة واحدة، وهي متى؟ إذا جاء زيد، يعني أن تقول أنت بعت مثلا الآن بعت، إذا قلت بعت هذه بعد لا يتصور أنه هذه دلالة اللفظ على المعنى متوقفة على من؟ أن توقفها وأن تعلقها على من؟ على مجيء زيد، لأنك بمجرد أن تلفظت فقد وقع شنو؟ وقع الإنشاء ووجد المعنى بمن؟ باللفظ. فإذا هذا مستحيل أن يعلق الإنشاء بهذا المعنى، هذا ماذا؟ هذا مستحيل، فهو خارج عن موضوع بحثنا، أصلا خارج وغريب جدا عن موضوع بحثنا. والذي يشترط التنجيز أو لا يشترط التنجيز أصلا لا ينظر إلى هذا النوع من التعليق، تعليق الإنشاء. فالمعنى المتصور والممكن وقوعه في التعليق هو تعليق المنشأ، المنشأ بهذا الإنشاء. المنشأ مثلا منه، مثلا في البيع أنت تريد أن تنشئ ماذا؟ الملكية على نحو اللزوم. بل هذا يمكن أن أعلقه، أن أعلق وجود أو إيجاد الملكية على من؟ على مجيء زيد. فمثلا أقول بعتك إن جاء زيد أو إن كان زيد قد جاء. علقت هنا، معلقت المعنى نفسه، لأنه بمجرد صدور اللفظ وقع المعنى، الإنشاء وقع. المنشأ علقته، يعني الموجد بهذه الألفاظ بمعانيها، ما هو؟ الملكية. علقته على من؟ على ذاك الشرط. هسه بعد فض التعليق على الشرط مرة، أو التعليق بصورة عامة، ما منحصر بوجود أداة الشرط، لأنه لا يفهم أنه من هذه الكلمات التي ذكرها المصنف في بداية بحثه. هكذا يقول أن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط، لأنه التعليق قد يكون تعليق إلا أن أداة الشرط لا تكون ظاهرة. يعني أنا شنو أقدر أقول لك؟ علق العقد، بعتك يوم الجمعة. واليوم شنو؟ اليوم شنو بنيه؟ ثلاثة. بعتك يوم الجمعة، طب هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا شنو؟ هذا تعليق، إلا أنه أداة الشرط شنو هو؟ مو ظاهرة، إلا أنه حقيقة تعليق أيضا بأداة الشرط، لأنه تقدير هذا الكلام بعتك إذا جاء يوم الجمعة. فأداة الشرط مو ما مشترط أن تكون ماذا ظاهرة، قد تكون مضمرة، والتعليق موجود. زين، هذا كله، هذه نقطة مهمة كان المفروض على الشيخ قدس سره الشريف أن يذكرها هنا، وإن كان هو إن شاء الله سيذكرها بعد ذلك، بس هو العقبة إيش بعد؟ ما أدري إيش قال يكون، ويذكر كلمات ويرد ويفتهم ما أدري شنو من الكلام، وهذا كان المفروض أن وين يذكرها؟ نانا يذكر. زين، إذا بعد أن فهمنا ما هو موضوع البحث، إذن فلندخل في معمعة الاستنباط، فنريد أن نجيب على ذلك السؤال أنه هل يشترط التنجيز في العقد أم لا؟ قلنا إحنا عادة اللي يريد يستنبط فهنا كانوا وما زالوا على هذه الطريقة، هذا ديدنهم، أنه في بداية كل استنباطين شو يسوون؟ يذكرون أقوال العلماء في المسألة، إن كان لهم أقوال، يعني إن لم تكن المسألة من المسائل المستحدثة. زين، ها وهذا ما سيفعله قدس سره الشريف، فيذكر لك أقوال العلماء في هذا البحث، أنه هل يشترط أم لا يشترط. فيذكر مثلا أن الشيخ الطوسي والعلامة والحلي وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، كلهم صرحوا باشتراط البيع اللازم بمن؟ بالتنجيز. فإن لم يكن تنجيز فلا يقع بيع ماذا؟ لازم. شوف أسجدك، قلت لك هذول العلماء صرحوا باشتراط التنجيز وين؟ في البيع. قالوا في البيع لكي يقع البيع لازما فإننا نشترط شرطا، وهو التنجيز في العقد، ألا يكون العقد ماذا؟ معلقا. هؤلاء موضوع كلامهم وين؟ في البيع. زين، بعضهم يا أخي، بعض علماءنا ما ذاكر المسألة في البيع، يعني من المراجع كتاب البيع ما نلقى عنده هيك شرط. فإذا راجعنا مثلا كتاب العلامة الفلاني في كتاب البيع ولم نجد عنده هكذا شرط، فهل هذا يعني أنه لا يذهب إلى وجود اشتراط اعتبار هكذا شرط أم لا؟ فهنا نقطة لطيفة في هذا البحث، تعلمك فد شيء جدا مهم في عملية الاستنباط، أنه أنت من تبحث في الموضوع مثلا في البيع، هذا البيع تراجع أحيانا في كتاب البيع للعلامة الفهمان المأريها وحجة الزمان والدهر والمريها، وزين في كتاب البيع ما تلقى عنده هيك شروط، فأنت بعد لا تأخذها شنو؟ مسلمة أن العلامة الفهمان حجة الدهر والزمان لا يقول بهذا الشرط. لا 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 لا، أحيانا لكي تفهم رأي هذا علامة الدهر في المسألة الفلانية لابد لك من أن تقلب أبواب الفقه الأخرى، أبواب مثلا المعاملات الأخرى، إذ لربما ستستفيد منها رأيه في كتاب البيع، رأيه في كتاب البيع، يعني في البيع هل يشترط أم لا. وهذا ما يفعله المصنف قدس سره الشريف، لأنه ماذا يفعل الآن؟ ماذا سيفعل؟ يريد أن يثبت الإجماع على من؟ على اعتبار هذا الشرط في البيع. يريد أن يثبت الإجماع على اعتبار هذا الشرط في البيع. زين، وتصادفه هذه المشكلة أن بعض فقهائنا أصلا لم يبحث هذا الشرط، أو من نروح الكتاب البيع ما نلقى عنده الفتوى أنه يشترط التنجيز أم لا. زين، فكيف يمكنك أن تدعي الإجماع على الاشتراط فيك في البيع، مع أنه كثير من فقهائنا أفرض جنوه ما بحثوا هذه المسألة في البيع، أصلا ما متفقين، ما ذاكرين التشرط أنه يشترط التنجيز أم لا. فماذا يفعل المصنف قدس سره الشريف؟ يقول: أنا أراجع كلماتهم في الوكالة، أراجع كلمات القوم في الوكالة لكي أجد أنهم بينهم من صرح بوقوع الإجماع أو بوقوع عدم الخلاف بين فقهائنا بأنهم يشترطون التنجيز في الوكالة. حتى أولئك الذين لم يبحثوا مسألة التنجيز في البيع نراجع فتاواهم في الوكالة، فنجدهم ماذا يفتون؟ بما يفتون؟ باشتراط التنجيز في الوكالة، في الوكالة، إيه في الوكالة، يعني كلامهم هو في الوكالة. زين، فأنا أريد أن أستفيد من كلامهم هذا الذي يذكرونه في الوكالة، ماذا أستفيد؟ أستفيد إجماعهم على اشتراطه في البيع. شوف، مع اختلاف الموضوع، هذا قولي يقف كلماتهم وين في الوكالة، أنت تريد تسحب كلماتهم وإجماعهم إلى من تريد، وين تودي؟ وين تريد تودي؟ إلى البيع، فتدعي الإجماع على من؟ على اشتراط التنجيز في عقد البيع. وكيف يتم هذا؟ بقياس الأولوية، بالأولوية القطعية، لأننا نعلم أن الوكالة من العقود الجائزة، الوكالة من العقود الجائزة، ونحن نعلم أن الشارع يتساهل جدا في العقود الجائزة، وبالمقابل يتشدد في العقود اللازمة. الوكالة من العقود الجائزة التي يتساهل فيها الشارع، ولهذا مثلا يقولون أنه يكفي في انعقاد الوكالة أي شيء يفهم هذا المعنى، أي شيء يفهم من المقابل أنه هذا المتكلم جعلك ماذا؟ جعلك وكيلا. لا نشترط ألفاظ خاصة، لا نشترط ما أدري ماضوية، لا نشترط ما أدري صيغة خاصة، بأي شيء مفهم، أي شيء يفهم هذا المعنى وهو التوكيل، الشارع يقبله. فإذا كان الشارع في الوكالة قد اشترط التنجيز ووقع الإجماع على اشتراط التنجيز في الوكالة، فكيف به في البيع وهو العقد اللازم الذي يتشدد فيه الشارع؟ فبالأولوية القطعية أيضا يشترط ماذا؟ التنجيز. وتلك الفتاوى، فتاواهم في الوكالة ومعاقد إجماعاتهم في الوكالة على اشتراط التنجيز تنسحب قهرا إلى البيع. إذن أيصح لي أن أدعي الإجماع على اعتبار التنجيز في البيع أم لا؟ نعم، يجوز لي ويصح، إذا كان هناك إجماع، إذا كان هناك فتاواهم موجودة في كتاب الوكالة، ويفهم منها أنهم يشترطون التنجيز في الوكالة، فلا جرم أنهم يشترطون التنجيز أيضا وين؟ في البيع. وقد تقول أنه من قال بأنهم يشترطون التنجيز في الوكالة والإجماع عليه؟ يقول لك ها، الظاهر أنها مسألة واضحة جدا جدا لديهم، هذه مسألة اشتراط التنجيز في الوكالة مسألة واضحة جدا عندهم. شلون اشتري يا ابي تلفزي؟ مين اشتري تلفزي؟ قاعد وياهم قل لهم هذه كلماتهم تدل على هذا المعنى. طب اتشهد الان شهيدة ثبت انه اشتراط التنجيز في الوكالة كان ثابت عندهم بصورة شنو واضحة جدا، بحيث اصلا ما يغادلها بعد حكي ولا يغادلها شنو كلام دوخة راس ولا هذا. ووين ما اكو تنجيز يقولون بلي الوكالة صحيحة، ووين ما اكو تعليل يقولون الوكالة شنو مو صحيح، بدون تفاهم وبدون اي شيء بعد وبدون اي كلام. زين انقل لك كلام العلامة، العلامة هكذا يقول، هكذا يقول العلامة ادعى الإجماع على عدم صحة أن يقول الموكل، والكلام في الوكالة طبعا كلام الوكالة، الإجماع على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بيع عبدي. قال هذا وقع الإجماع على عدم صحته، أنت وكيلي في يوم الجمعة. زين وعلى صحة قوله، يعني ادعى الإجماع على صحة قوله أيضا الموكل أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. ها شوف شوف هالجملتين، الجملة الأولى أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بيع عبدي، الجملة الثانية أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. العلامة قدس سره الشريف ادعى الإجماع على عدم الصحة في العبارة الأولى وعلى الصحة في العبارة الثانية، مع أنه لو جئت أنا وأنت، أنا وأنت ونظرنا إلى هاتين العبارتين لم نجد فرقا أساسيا بينهما. زين يعني اثنيناتهم ترى بيهم شنو ينطون معنى واحد، مقصود واحد، المقصود هو هذا أنه هذا الموكل يريد أن يقع بيع عبده يمتى؟ يوم الجمعة. هذا الذي يريده، وهذا المعنى موجود وين؟ في الحالتين. إذن الجملتين تعبران عن معنى واحد، فلماذا جئت يا علامتنا وادعيت الإجماع على عدم الصحة في الأول وعلى الصحة وين؟ في الثاني. إذن يدعي الإجماع مع أنه المقصود واحد، مع أنه المقصود واحد من هاتين الجملتين. فماذا؟ يعني هسه هذا المعنى اللي وضحناه احنا انه المقصود واحد موجود لو ما موجود؟ موجود
واحد.
هو هذا اللي سريد نقوله بعدنا ما كملنا الكلام. ايه هو هذا اللي احنا نقوله هسه. زين زين فنسأل حينئذ يا علامتنا، يا علامتنا لماذا ادعيت الإجماع على عدم الصحة؟ لا زين هذا مثل يقولون كن ينجمع اثنين. زين فحينئذ يحق لنا أن نسأل العلامة فنقول يا علامتنا يا أيها الواحد بألف، واحد بألف، علامة واحد بألف. شاليش احنا جبنا كلام العلامة هنا، ليش ما جبنا كلام واحد ثاني غير علامة؟ علامتنا بعد قد تسره الشريف. زين طب فلماذا قلت بأنه في الجملة الأولى الإجماع على عدم صحة الوكالة والجملة الثانية الإجماع على علمن؟ علمن؟ على الصحة. طب هذا سؤالنا للعلامة. طب فما هو الجواب؟ فما هو الجواب؟ الجواب إجا ذكر البعض كالشهيد في المسالك، شهيد الثاني في كتاب المسالك قال أنا أقول لكم ليش مثلا في عبارة في العبارة الفلانية. هو الشهيد الأول شنو؟ قبل العلامة؟ لو ورا العلامة؟ ورا العلامة طبعا، المحقق العلامة بعدين هو الشهيد الأول والشهيد الثاني. زين الشهيد الثاني قال أنا أقول لكم مع أنني أعترف بأن المقصود واحد وهو أن يقع البيع يوم الجمعة، إلا أن الفارق الذي جعل العلامة يدعي الإجماع على عدم الصحة في الأول والصحة في الثاني هو مسألة التنجيز وعدم التنجيز. هو هذا مسألة التنجيز وعدم التنجيز. شبيه مسألة التنجيز وعدم التنجيز، يقول نحن أينما وجد التنجيز في المنشأ، طب المنشأ هو بالوكالة، شو يريد المنشأ هو الوكالة، طب التوكيل الوكالة فقط مش هو هذا. زين، فمتى كانت الوكالة منجزة حكمنا بالصحة، ومتى كانت الوكالة غير منجزة حكمنا بعدم الصحة. وإن كان المقصود ماذا؟ واحدا فقط. وماذا يكمن وراء هذا إن كانت منجزة وإن كانت ماذا؟ غير منجزة. يقول لأن العقود أسباب شرعية متلقاة من الشارع أو توقيفية، كما أن العبادات شنو؟ توقيفية. فنتوقف في الحكم بصحتها على مقدار ما دل الدليل ماذا عليه، يعني على ما قام الدليل الشرعي ماذا عليه. وقد قام الدليل على اشتراط التنجيز في المنشأ. وهكذا إذا واحد يجي يعبر ويقول التنجيز في الإنشاء، فقصد شنو؟ قصد التنجيز في المنشأ. لأن قلنا قصد التنجيز في الإنشاء أو التعليق في الإنشاء، فهذا مستحيل. زين، إذن لأنها أسباب شرعية فنحن نتوقف في صحتها على ما دل عليه الدليل، والدليل قال إذا أكو تنجيز نحكم بالصحة، وإذا ما أكو تنجيز فلا نحكم بمن بالصحة. بالكم يمين تقولوا لا إحنا إلمن هذا الحكي كله جبناه نثبت الوضوح. زين، نثبت الوضوح بهذا الكلام. إحنا كان كلامنا أنه المسألة جدا واضحة عندهم اشتراط التنجيز في الوكالة، جبنا هذا الكلام. يلا هسه هذا الكلام استفاديت منه الوضوح لو لا؟ بالي 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 بالي، ليش ما نستفيد الوضوح؟ ليش ما نستفيد الوضوح؟ الوضوح منين يجي؟ شوف، مع انه العبارتين بمعنى واحد الا انهم ابطلوا واحدة وقالوا بصحة ماذا والثاني، مع انه المقصود واحد. وهذا ما يفهم منه انه المسألة شنو؟ مسألة اشتراط التنجيز واضحة جدا، واضحة جدا ومؤكدة مقطوع به المسألة. وين؟ في الوكالة. ادعى الإجماع على اشتراط التنجيز في الوكالة فيسحب أوتوماتيكيا أوتوماتيكيا علما إلى باب البايع، لأن الوكالة جائدة، ومع جوازها اشترط الشارع هذا الشرط فيها. ففي الأولى أو الأولوية القطعية وين؟ يشترط التنجيز في البيع، يشترط التنجيز في عقد البيع. وبهذا ندعي هكذا ادعاء لا شبهة في اتفاقهم على الحكم. اذا لا شبهة، لا شبهة ولا شك ولا ريب في اتفاقهم على اشتراط التنجيز في عقد البيع. وهذا ما يساوق ماذا؟ دليلا اولا على المسألة. هذا دليل الاول راح يصير دليلنا الأول. يشترط تنجيز أم لا؟ نعم يشترط. دليلنا أولا الإجماع. الإجماع الذي استفدناه وين؟ من كلماتهم، من معاقد إجماعهم وين؟ في الوكالة. وكما ادعوا الإجماع وادعوا عدم الخلاف في اشتراط التنجيز في الوكالة، فقد ادعوه أيضا وين؟ مثلا ينقل في كتاب الوقف أنه نقل عن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه وظاهر المسالك. بعدها كلمات أقرأ لك إياها لهنا فنأطبق فضل. فحتى لو فرض أنها بيع عرفة فإنه لا دليل على صحته وإمضائه. لا ما به شيء هالمقدار هذا اللي ذكرناه ما به. بس هذا طبعا فرع عن يثبت الإجماع وين؟ في الوكالة. اي هذا كل واحد يعني يروح انه بيثبت انه الإجماع ثابت وين؟ في الوكالة. طب هي هاي الإجماعات مولانا هم كلها وإذا ثبت إجماع في الوكالة إجماع هذا مو تعبدي، إجماع مو تعبدي. والحجة من الإجماع هو الإجماع شنو؟ التعبدي الكاشف عن رأي الإمام المعصوم. احنا صحيح سويناها هوسه يعني إجماع وذاك وتعدينا وجبناها ومدريها إلا انه كل هذا الكلام ممكن ان ماذا أن يتخلص منه بسهولة فأن يقال بأنه هذا إجماع ليس بتعبد. قال ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد. ما معنى التنجيز في العقد؟ بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. قلت لك هذا فوق فشيء شنو إجمالي راح يذكر المصنف، وإلا إن شاء الله راح يجي التفصيل ماله. بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. كيف معلق؟ كيف يكون معلق؟ بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها. إن شاء الله هناك راح نفصل أنه هذا الشيء مرة يكون شرط مرة يكون صفة وهذه مصطلحات خاصة تحت الكتاب إن شاء الله راح تيجي، يعني اللي المعلق عليه إذا كان معلوم الحصول هذا راح نسميه صفة، يسمى في باب الفقه بالصفة، فيكون التعليق على الصفة. يعني مثلا إذا يقول له إن جاء يوم الجمعة، طب يوم الجمعة شنو يريد يطير؟ طب ما يريد يطير يوم الجمعة، قطارة يجي، فمعلوم الحصول زين؟ طب هذا شنو يقول له؟ صفة. فتعليق العقد على هذا الشيء تعليق على صفة، وإذا كان مجهول الحصول فهذا تعليق على شرط إن جاء زيد. لا في غيرها. وممن صرح بذلك ننقل لك كلمات، وممن صرح بذلك التنجيز وين؟ في البيع، الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله تعالى أرواحهم. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة، ها وين رحنا النوب للوكالة، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة. هذا بعدنا جاي يتكلم بالوكالة بس، لا جاي يتكلم وينها بالبيعها، لأن جاي يقول وكذا في بقية العقود، فيبدأ الإجماع على من؟ على الاشتراط حتى في البيع. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه على اشتراط التنجيز، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الواقع الاتفاق عليه، اتفاق على اشتراط التنجيز أيضا، والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد عدم الخلاف، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام. يعني وإن لم يتعرض الأكثر لاشتراط التنجيز في باب البيع. شوف، وهذا جاء يشير إلى تلك النقطة، أنه أحيانا من الدور فتاوى الفقيه في باب البيع ما تلقى هيك فتوى، فلا رأسا شنو تقول إذا فلان لا يشترط، لا. وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام ويدل عليه أنه دخلون بها بحث أنه بالأدلة المرجعية أدلة اشتراط التنجيز في عقد البايع، ويدل عليه على اتفاقهم ها وعلى نحو الإجماع، ترى الدليل الأول إجماع، ويدل عليه فحوى فتاواهم وفتاويهم، فتاواهم جمع فتوى فتاوى، فحوى فتاواهم ومعاقد، يعني وفحوى معاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه شوف شلون يسأل إن الوكالة وين وإحنا جاي نحكي وين بالبيع، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن. زين، حتى أن العلامة جاي يوضح لك شدة شنو وضوح هذا الشرط في الوكالة، حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عنه على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وعلى صحة يعني ودع الإجماع على صحة قوله أنت وكيلي، الآن أنت وكيلي فهذه منجزة، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، ادعى الإجماع على عدم صحة الأولى وصحة الثانية مع كون المقصود واحدة اللي هو أن يقع البيع يمتى في يوم الجمعة، وفرق بينهما جماعة مثل كالشهيد مثلا في المسالك بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق، يا وهذا العبارة الثانية أيضا في معنى التعليق، يعني أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا شنو يوم الجمعة، فهذا أيضا في معنى التعليق لأنه تعليق للبيع يمتى إلى يوم الجمعة، يعني أنت لا تبيع بيع يمتى يوم الجمعة، يعني جاي يعلق البيع على مجيء ما على مجيء يوم الجمعة، وإن كانت الوكالة ماذا منجز. بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق، هذا يعني المسألة الثانية الجملة الثانية، بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط، ضوابط والشروط هي التنجيز مثلا، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها، فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة النتيجة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم وهو اشتراط التنجيز في البيع، اشتراط التنجيز في عقد البايع، وهذا هو الدليل الأول فيكون في المقام وهو الإجماع على اشتراط التنجيز في البايع. زين، إذن الإجماع انعقد على من؟ على اشتراط التنجيز في عقد البايع. ونسأل حينئذ هذا الإجماع الحكم الذي وقع عليه الإجماع هل هو حكم تعبدي أم إنه حكم ليس بتعبدي؟
تعبدي يعني شنو تعبدي؟
يعني شنو تعبدي؟ ها؟
إيبري بمعنى آخر،
يعني قصدي شنو؟ قصدي إجماع على الحكم مو إجماع تعبدي. ما يسأل من الإجماع تعبدي لولا لا. هذا الحكم الذي وقع الإجماع عليه هل هو حكم تعبدي أم أنه حكم ناشئ عن علة؟ يعني مرة نقول حكم تعبدي من ما يدري شنو العلمات الله ورسوله ماذا؟ ما يدري شنو العلمات. مثلا هسه واحد مثلا نفرض يسأل صلاة الصبح ليش اثنين؟ هذا حكم تعبدي لا فاهم الشارع. صلاة الصبح اثنين وصلاة الظهر ما أدري خمسة أربعة وصلاة العصر ما أدري قد ولا هذا هذا حكم تعبدي. لأن هذا سؤالنا النانع أنه هذا الذي وقع عليه الإجماع هذا الحكم تعبدي أم لا غير تعبدي وإنما هو ناشئ عن علة وعن سبب. يدعي الشيخ قدة سره الشريف أن الحكم الذي وقع الإجماع عليه ليس حكما تعبديا وإنما هو حكم ناشئ عن علة خاصة وسبب خاص، وهذا ما سندخل فيه إن شاء الله في الدرس الآتي. إلا أنه بمقدار هذا الكلام اتضح بطلان الإجماع الذي ادعى خلاص. فإذا هو كان الحكم إلى علة إلى سبب اللي أنت راح تذكره هذا الإجماع بعد راح يصير مدركي، والإجماع المدركي هو تعبدي ولا قيمة له، فهو قد أتعبت نفسك الشريفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.